قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل عليها عبد الرحمن بن عوف قال فقال: يا أمه، قد خفت أن يهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريش مالا. قالت: يا بني فأنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فخرج فلقي عمر فأخبره، فجاء عمر فدخل عليها فقال لها: بالله منهم أنا. فقالت: لا، ولن أبلي أحدا بعدك. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن الأعمش به. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش به. وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش به. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار، وقال عقبة: رواه الأعمش وغيره عن أبي وائل، وأبو وائل روى عنها ثلاثة أحاديث، وأدخل بعض الناس بينه وبينها مسروقا.
بوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه كتاب الفضائل، الباب الثامن: فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كونه يخاف على نفسه أن لا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أصحابي من لا يراني بعد وفارقه، فخرج فلقي عمر فأخبره، فجاء عمر فدخل عليها أي من وراء حجاب، فقال لها: بالله منهم أنا. قالت: لا، ولن أبلي أحدا بعدك، بمعنى أخبر، ولن أخبر أحدا بعدك. وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر إلى أزواجه بعض الأخبار. والحديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله 2982، قال السندي: قولها: ولن أبلي أحدا بعدك، من الإبلاء أي لا أخبر أحدا بعدك، تقدم السندي في حاشيتها لمسند أحمد المجلد 44 صفحة 93. وهكذا قوله لحذيفة: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم منهم، لما ذكر المنافقين، يدل على خوفه. وسائر الصالحين يخافون على أنفسهم مع أنه بشر بالجنة، لكن أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا ينبغي الإنسان أن يركن إلى عمله، وعليه أن يكون خائفا وجلا راجيا ربه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه، دليل نظيره ما جاء في قضية الحوض: أصحابي أصحابي، فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. في قصة المنافقين الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لهم في الظاهر صحبة في الظاهر، يعني من ظاهر أمرهم، لكن لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، بل يذادون ويطردون. وفيه فضيلة لمن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويلقاه يوم القيامة: أين ألقاك يا رسول الله؟ أنس يقول: أين ألقاك يا رسول الله؟ وفيه فضيل الأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فقد وعدهم بلقيه، وعدهم أنهم يشربون من الحوض، وفيه دليل على خوف الإنسان على نفسه من سوء الخاتمة ومن عاقبة أمره مهما كان حاله. هكذا كان الصالحون. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخاف نفسه النفاق، ليس منهم أحد يقول: إيمانك إيمان جبريل وميكائيل. وفيه دليل على أن كثرة المال صاحبه يخاف الإنسان المؤمن من كثرة المال أن يحصل تقصير حتى وإن اكتسبه من حلال، فهو حساب كما جاء في الحديث، فهو حساب. ولهذا يدخل الفقراء الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام، وفيه أن النفقة تكفر ما حصل من خطأ في المال أو شيء من ذلك، وأن المنفق يستفيد من ماله وربما سبق بإنفاقه كثيرا من الناس. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ولهذا نصحت أم سلمة رضي الله عنها عبد الرحمن بن عوف ذلك الثري أنه يتصدق ما دام يخاف أن يهلكه ماله وأن يهلك بكثرة ماله، وهو من البشرين بالجنة ومع ذلك يخاف أن يهلك بالمال، مع أن كثير من الناس في هذه الأزمنة الآن يعتبرون المال منقبة دون تفتيش في عواقبه والنظر في يعني أسباب أنه سبب أسباب هلكة. إنما هلك من كان قبلكم، قال النبي صدعوني ما تركتم، إنما أهلك من كان قبلهم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. وقال عليه الصلاة والسلام حتى أن يزيغ قلب أحد إزاغة إلا هي تهلككم كما أهلكتهم. هذا هو شأن الدنيا. وهناك أدلة تدل على فضل المال الحلال وكسبه وأنه مما يتنافس فيه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ابن حيان ابن عمر لا حسد إلا في اثنين، ومنهم من له مال فسلطه على هلكته في الحق. يجمع بين هذا وذاك أن المحسن لا يدخل تحت هذا، وإنما هذا من خوف عبد الرحمن، وكل ما أنفق الإنسان أجر.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال الإمام الواجعي هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن رافع فذكره.
بوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه الحث على الخشوع، أي أن سبب أن ماذا سبب البدء بالعشاء قبل الصلاة حتى يصلي وهو مستحضر صلاته فلا يشغل عن صلاته. وذكر في هذا الباب جملة أحد أدلة، منها النهي عن رفع البصر، وقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقام الصلاة فليبدأ بالخلاء. شغلتني هذه عن صلاتي في قصة الخميصة، وهذا الحديث الذي عندنا. وفي الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقال البغوي رحمه الله تحت حديث أنس إذا حضر العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء، قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري 672 ومسلم 557. ثم قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه حذى في ذلك قول الترمذي، منهم أبو بكر وعمر وابن عمر أنه يبدأ بالعشاء وإن فاتته الجماعة، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيه حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. وكان ابن عباس وأبو هريرة يأكلان طعاما وشواء، فجاء المؤذن ليقيم فقال ابن عباس لا تعجل حتى نأكل هذا الشواء ولا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، أي فارغ عن المشاغل حتى يخشع في صلاته. قلت هذا إن كانت نفسه شديدة التوقان إلى الطعام وكان في الوقت سعة، فأما إذا كان متماسكا في نفسه لا يزعجه الجوع ولا تنازعه شهوة الطعام فلا يعجله عن إيفاء حق الصلاة فيبدأ بالصلاة، فإن كان يحتز من كتف شاة فدعي للصلاة فألقاها ثم قام إلى الصلاة. وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخر الصلاة لطعام ولا لغيره، وهذا منكر في ضعيف هذا. وهذا في حق المتماسك في نفسه إذا كان في الوقت ضيق يخاف فوته فيبدأ بالصلاة والله أعلم. وقال وكيع إنما يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده، وأيضا يكون الطعام حاضرا ويكون هو مشتهيه، شروط ذكروها أنه يبدأ بالطعام أن يكون حاضراً وأن يكون يشتهيه، ولا يكون آدم يطبخونه ويجهزونه، ولا كذلك هو مستغني عنه مستكفي عنه، ولا كذلك أيضاً ليس بموضوع، إنما هو نعم. وبنحو هذا في المجد في المنتقى للمجد باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب، ذكر حديث أنس وحديث عائشة وحاصلهما سبق، رخصه ابن عبد البغوي رحمه الله ترخيصا جيدا. قال النووي رحمه الله تحت حديث أنس 757: وفي هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضر الطعام الذي يريد أكله لما فيها من إشغال القلب به وذهاب كمال الخشوع، كراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، ويلحق بذلك ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. وهذه الكراهة عند الجمهور وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها. وكلام البغوي أدق.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه ابن ماجه فقال رحمه الله: حدثنا بكر بن سوادة وسويد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع به، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان يفرش لي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يصلي وأنا حياله. قال الإمام الوادعي: وأخرجه أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا وهيب به.
ذكره الدارقطني في العلل 3188 دون إعلال قادح فيه، وبوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه، وبوب: الرجل يصلي والمرأة حياله، أي زوجته محرمه أو شيء من ذلك، هذا قوله المرأة إذا صلى والمرأة بجانبه، إن كان لا يذكر ولا يعرف أنها بجانبه كأن يكون في الحرم، صلاته صحيحة. وإن تعمد الجلوس بجانبها وكذلك أيضا المساس لها والصلاة، فقد يشغل عن صلاته ولا يجوز له مساسها وقرب منها وزحمها في الصلاة. بقي ما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني في مسجده الخاص به، في مسجده الذي يصلي في بيته، وهي ربما تدلى ثوبه بعض الثوب منه عليه وهو ساجد، هذا يدل على أن لا بأس بالصلاة بجانب المرأة ولو كانت حائضا، وتقدم بحث هذه المسألة في موضعه، وهو في مسند أحمد أيضا، هنا أخرجه من أبي داود وهو في مسند أحمد رقم 26733. قال صاحب عون المعبود: قوله حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بجنبه جنب صلاه، حديث الباب تدل على جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها والارتفاق بها، وجواز المحشو وجواز اتخاذ ذلك من الجلود.
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر 13 ركعة، فلما كبر وضعف أوتر 7. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه النسائي.
قال السندي رحمه الله في حاشية سنن النسائي: يوتر ب13 ركعة، هو من تسمية تمام صلاة الليل وترا. ثم الاختلاف محمول على الاختلاف، اختلاف الأوقات والأحوال، والله أعلم. أو تارة يكون نشيطا بعد أن كبر ربما، وهكذا تارة ينشط الإنسان فيكمل 13، وكان يداوم على أكثر ما يكان 11 ركعة لا يزيد عليها. وقال النووي رحمه الله في جامع صلاة الليل: من نام عنها من مرض أو كذا، ذكر أحاديث الباب، وذكر أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، فلما كبر وضعف أو ترى ب9 ما جلس إلا في آخرها، وأنه ما كان هذا في كل أحواله، بل هذا حال بحال وحال. وقد تقدم شرح الحديث ما يتعلق بوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأنواع وتره وقيامه في الليل، قيامه في الليل برقم 1546 في مسند عائشة، ذكرت وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا في مسندها 1593 يسلم في كل 2 ويوتر بواحدة. وجمع ذلك الشيخ رحمه الله في المجلد الثاني 182، وسبق شرح بعضه، سبق ما يتعلق بشرح هذه الأحاديث حتى لا يتكرر، حديث أم سلمة، حديث عائشة، وحديث أبي أيوب، وكذلك أيضا حديث أبي أيوب، حديث علي بن أبي طالب، كلها في هذا الموضع لمن أحب النظر فيها. إلى هنا بارك الله فيكم.